بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
حسبك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تتضمن هذه الترجمة التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول: حظ المسلم على أن يريد بعمله الذي هو من العبادة الآخرة، فإن من أراد بعمله التعبد الآخرة فقد سعى لها سعيها، وهو موعود من الله سبحانه وتعالى بعظيم الأجر والثواب. الأمر الثاني: التحذير من قصد الدنيا بالعمل، فإن قصد الدنيا بالعمل شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، وذلكم من حيث أن الذي قصد بعمله الدنيا شابه الكفار، فإن الكفار لا يقصدون بأعمالهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال، وهو: هل ثمة بين هذا الباب وسابقه علاقة؟ والجواب: يحتمل أن هذا الباب مكرر ما قبله، وهذا بعيد، فإن من كان عالما جهبدا من جبال العلم وجهابذة التصنيف لا يصنعون هذا، لا يكررون ترجمتين بمعنى واحد. الاحتمال الثاني أن هذا أن الباب السابق خاص وهذا عام، وذلكم أن الترجمة السابقة باب ما جاء في الرياء تتضمن الحظ على وجوب الإخلاص لله في العبادة من وجه، والحذر من الرياء من وجه آخر. وهذه الترجمة تتضمن حظ المرء على أن يريد بعمله الآخرة. هذه بعض الأوجه، ونحيلكم على كتاب نافع مافع نفيس مبارك هو القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لسماحة الإمام العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. وها هنا تنبيه، وهو أن من أراد الدنيا، من أراد الدنيا بعمله ينقسمون إلى قسمين أو ثلاث. القسم الأول من كان مخلصا لله في عبادته ويريد بذلك مصلحة دنيوية، مصلحة دنيوية إما لذات نفسه أو للمسلمين. فمثال الأول من حج أو اعتمر يريد بالعبادة وجه الله ويريد مع ذلك التكسب المباح، فهذا يدخل في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإيضاح ذلكم أن هذه الآية نزلت حين تحرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكراء ونحوه في الحج. ومثال آخر من طلب وظيفة في التعليم أو الإمامة أو الأذان يريد أن ينفع المسلمين بهذه الوظيفة وهو محتسب عند الله عز وجل الأجر والثواب، ويريد كذلك أن ينال حظا من الراتب الذي يبذله ولي الأمر، فهذا مثل الأول. القسم الثاني من يريد الدنيا فقط مع إخلاصه العمل لله، يعني لا يريد منفعة غيره، يريد منفعة نفسه، فهذا عبادته صحيحة ولكنه يقع تحت طائلة الذم والمقت والتوبيخ. هذه الآية آية هود كما تلحظون تضمنت أولاً أن من أراد بعمله الدنيا فقط وزينتها فإن الله يوفيه، فإن الله يوفيه ما أراد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون. وهذا مقيد بآية الإسراء وهي قوله تعالى من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإن آية الإسراء مقيدة لآية هود، فيتلخص لدينا أن من كان قصده وهمه تحصيل الدنيا وليس له مأرب ديني كانت المكاسب الدنيوية وسيلة إليه. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي فيها من يشاء عاجل ثوابه، وهذا أمر محسوس. فإن كثير من الكفار فقراء أشد فقرا من المسلمين، ما أتاهم الله، مع أنهم قطعا ليس لهم مأرب ديني، همهم مقصور على الدنيا فقط، لأنهم ليس عندهم من الإيمان ما يحملهم على إخلاص العبادة لله. الثاني الوعيد بحبوط العمل وبطلانه، والجزاء بالنار في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالحبوط هو الذهاب الخسران، والبطلان إفساد الشيء. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يخلص لله عبادته، سواء كانت العبادة عائدة على نفسه كالصلاة، أو عائدة على أمته مثل التعليم والطب وغير ذلك من الأمور الدنيوية. فيجب عليه أن يجمع فيها بين الإخلاص لله وبين منفعة عباد الله، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه جعل تعيينه في هذه الوظيفة وسيلة وليست غاية، جعلها وسيلة يصل بها إلى منفعة نفسه ومنفعة إخوانه. ومن هنا ينقطع دابر الوسواس الذي ينتاب كثيرا من طلاب العلم في الدراسات النظامية كالكليات والمعاهد، فيقال له أبشر واستبشر خيرا، لك إن شاء الله ما نويت، أخلص ما تلقاه من جهد وعناء وتعب في هذا العمل لله، واعزم على منفعة نفسك بالعلم ومنفعة المسلمين، وما عليك ما يصل إليك أو لا يضرك ما يصل إليك من حبوب الدنيا. فلقد كان لك أسوة حسنة في الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومرادهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وما كانوا يردون ما يأتيهم من المغنم، كانوا يأخذون نصيبهم الواجب ويأخذون النفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخر، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
هذا الحديث نجمل معناه فيما يأتي. أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الدنيا إذا تملكت على القلب أفسدت على المرء، فتجعله يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويبخل بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده. أما إذا كانت في الجيب فإنها بإذن الله تذلل وتسخر لما يحبه الله. وإيضاح هذا في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فذلك بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، قال: فوزرهما سواء. وهذا الذي تضمنته هذا الحديث من الصنفين الآخرين هو ما أشار إليه حديث الباب بقوله: تعس، هذا دعاء عليه، تعس عبد الدنيا. وعبد الدنيا هو المسخر لها والذي لم يكن له هم إلا دنياه، همه أن يشبع شهوة بطنه وبرجه، ولا هم له في الآخرة، فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة دعوات، التعاسة الانتكاس أنه لا يجد منقاشا إذا أصابته شوكة. والدعاء على الفعل ذنب، والذنب وذنب الفعل أو الفاعل صيغة نهي فرعية، فيحرم على المسلم أن ينسى الآخرة، بل يجب عليه أن يسعى لها سعيها ليتمتع بما أحل الله له من الطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح، ولكن لا ينسى الآخرة، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أهل العلم: لا تنس ما أباح الله لك من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك. فالكيس الفطن الحازم الحكيم هو من يلهمه الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأمرين: اكتساب الحلال من وجوهه والسعي للآخرة. ثانيا، أبان صلى الله عليه وسلم عبد الدنيا من هو؟ ما علامته؟ قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا يظهر في صنفين من الناس: صنف جزع يدعو على نفسه بالثبور والويل إذا فاته أمر من حظوظ الدنيا، وما يطمع أن يعوضه الله خيرا مما فاته، لم يرزق الصبر والاحتساب. وصنف آخر هم الخوارج، فإن الخوارج وهم الثوريون في هذا الوقت مع من يغدق عليهم بسخاء، وإذا نظرت في أصل الخروج وهو ما يعبر عنه لدى جماعة من أكبر الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، تجد بالحاكمية تجد أن أصله دنيوي صرف ليس شرعي، وهذا ما يدل له قصة ذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم بعض الغنائم، فقال حينما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فخص أربعة من صناديد العرب منهم الأقرع ابن حابس، فقالت قريش والأنصار: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فسكنوا رضي الله عنهم، سكنوا وانقادوا وأذعنوا. أما ذو الخويصرة فقال كلمة السوء والكبر: اعدل يا رسول الله، اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقام بعض الصحابة رضي الله عنهم وأظن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال يا رسول الله أقتله؟ قال دعه فإنه يخرج من بيضه، يعني من نسله وعقبه. فذكر أوصاف الخوارج، يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثالثا في الحديث وعد وثناء، هذان الوعد والثناء لرجل سخر نفسه جنديا لله منقطع ليس له هم إلا هذا العمل، ولهذا هو لين هين، إن جعل في الساقة رضي، إن جعل في الحراسة رضي، حيثما يجعل، لأنه ليس له هدف دنيوي. رأسه أشعث وقدمه مغبرة في سبيل الله، وكذلك هو وادع ساكن، إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع، لأنه غير معروف عند الإمام، منغمر في سلك المجاهدين في سبيل الله. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، وقبل إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. من يسيره؟ الإمام. فيتحصل لدينا أن هذا في جهاد الطلب، وهو إعداد العدة وتجييش الجيوش وتجنيد الجنود لقتال الكفار، وأنهم يجب عليهم أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، وهذا موكول إلى الحاكم، موكول للحاكم، وليس لأحد من الناس أن يدعو إليه. فمن دعا إلى الجهاد مطلقا فهذا إما جاهل بالسنة عاطفي من الهمج والرعاع يتبع كل نائق، أو أنه صاحب هوى لا يرى لأحد عليه حكومة، وسواء كان ذا أو ذاك فليحذر. وانظروا كم ذهب من الضحايا الذين دعوا إلى الجهاد في العراق، إن لم يكن ألوف فمئات، ومنهم من يذهب انتحاري، هكذا يزجون بأبناء المسلمين في النار كما يتهافت الفرش. وبعضهم، بعض هؤلاء صناديد الثورة الفكرية الحركية، لما ذهب ولده أقام الدنيا ولم يقعدها حتى أوتي له به، عجيب. أولاد الناس ترميهم في النار، ولدك ما شاء الله لا محرم عليه النار هذه. فانظروا كيف الحيف والجور، وهكذا كل من انفلت عن السنة فإنه لا يربطه رابط، لا يربطه رابط ولا يضبطه ضابط، هكذا يهيم على وجهه يسيره إبليس وجنوده. نعم.
قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
أقول: هذه الترجمة قاصمة ظهر أو قاصمة ظهور الحركيين، والذين يتهمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها لا تعالج ما يسمونه بشرك التشريع. ارحمك الله. وسيتضح بطلان دعوى القوم بالبيان والتفصيل في هذا الباب وما يأتي بعده. فهذه الترجمة مفادها وجوب الحكم بشرع الله، وأن التحليل والتحريم هو محض حق الله سبحانه وتعالى لا يملكه أحد من الخلق. أثر ابن عباس رضي الله عنهما هو استنكار منه لمن كان يرد عليه قوله في المتعة، محتجا بما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما يفضلان الإفراد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع في الحج، ولهذا قال: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من عمرته شاء أم أبى، يعني إذا لم يسق الهدي. والمقصود أنه يجب على المرء ألا يعارض بآراء الناس، فمن كان عنده سنة عمل بها، ومن ليس عنده سنة فليقبل السنة ممن جاء بها. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وقد فصلت في الرأي وذكرت أقسامه وحكم كل قسم منها في شرحنا لأصول السنة للإمام أحمد، فليراجعه هناك من شاء، وهو موجود في تسجيلات ابن رجب. أثر الإمام أحمد رحمه الله يتضمن ما يأتي: أولا شدة النكير على من عرفوا الحديث وفهموه ثم تركوه إلى رأي سفيان، وسفيان هذا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله، عالم جليل، إمام من أئمة السنة. ثانيا الاستدلال بالآية على ذم من ترك السنة المستبينة له إلى الرأي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن من ترك سنة ظاهرة وعدل إلى الرأي المجرد المحض فهذا مخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا والوعيد كما تعلمون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا تفسير الإمام أحمد رحمه الله الفتنة في الآية بالشرك، أظنه قصد على سبيل المثال، ولهذا قال فلعله إذا رد شيئا من قوله أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. وهكذا نحن نلحظ اليوم أن الذين يعمدون إلى الرأي المحض والقياس المجرد يقعون في آثام كبار، في آثام كبار يوالون حتى الكفار، يوالون حتى الكفار سواء كانوا منتسبين إلى الإسلام أو غير منتسب الإسلام. فمن المنتسبين للإسلام أصحاب وحدة الوجود، أصحاب الحلول الباطنية، يعني الباطنية، بعضهم ينتسب للإسلام، هم ينتسبون للإسلام، والرافضة، وقد فصلت القول تفصيلا في الرافضة في دروس أخرى فليراجعها من شاء، مع أن هؤلاء ينتسبون إلى السنة، أعني هؤلاء الذين تعاونون مع الطوائف الضالة. وغير منتسب الإسلام كاليهودية والنصرانية فإنهم يتعاونون معها ويدعون إلى التقريب معها. ولهذا يقول قائل من كبار منظري حركة الإخوان المسلمين، ولو شئت لسميته وقد سميته مرارا وهنا أتركه، يقول في اليهود والنصارى نحن مؤمنون بالله وهم مؤمنون بالله ولكل ثوابته. سمعتم؟ ما ثوابت اليهود؟ ما ثوابت النصارى؟ إذن هذا أقر كفر اليهود وكفر النصارى، أقره شام أبا. نعم. الآن يقرأ الأخ عادل كلاما يوضح هذه الآية. نعم الآية موجودة بين يديك، تأخذوا.
نعم
اقرأ الآية. نعم
اقرأ الآية.
الآية موجودة.
نعم. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هنا فائدة أحببنا أن تقفوا عليها، فإنكم بوقوفكم عليها تعرفون ضلال كتاب ينتسبون إلى السنة وهم في الحقيقة عبثة متفذلكة متفلسفة، ليسوا على السنة أبدا. فإن السنة ليست انتسابا، السنة قول وعمل واعتقاد. تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد السابع صفحة 70 ما نصه،
اي على مهلك حتى الإخوان يكتبوها.
وهؤلاء
مجموع الفتاوى صفحة كم؟ مجموع الفتاوى جزء كم؟
الجزء السابع صفحة 70.
طيب أيوة.
ما نصه؟ وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
أعد بارك الله فيك.
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
هذا هو القسم الأول. طيب هات.
الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
هل اتضح الفرق؟ هل اتضح لكم الفرق بين القسمين؟ القسم الأول تابع رؤساءه عن علم في استحلال الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال، استحل قالوا له مثلا الخمر حلال وهو يعلم أنها حرام، فقال شربناها حلال. طيب قالوا له الزنا حلال، قال خلاص حلال وهو يعلم أنه محرم. قالوا له مثلا بهيمة الأنعام حرام لحمها فحرمه على نفسه مع علمه أنه حلال، إذن هو تابعهم عن علم وقصد. فهمتم هذا؟ تبعهم عن ماذا؟ علم وقصد. ولهذا كان كافرا. الثاني تابعهم عمل فقط، مجرد عمل. لما قيل له الخمر حلال شربها وهو يعتقد تحريمها، ما اعتقد حلها. قالوا له مثلا بهيمة الأنعام حرام لحمها، قال امتنع عنه، امتنع منه وهو يعلم أنه حلال، لم يحرمه على نفسه قصدا، فهذا فاسق. وهذه القضية سيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان في الباب الآتي، فهو ثاني باب في الحاكمية. نعم.
وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحديث تفسير للآية، وبيان كيفية اتخاذ هؤلاء علماءهم وأمراءهم أربابا من دون الله. وقد سبق كلام شيخ الإسلام والحديث من بيان القرآن والسنة، ويتضمن كشف الشبهة عن كشف الشبهة عن من وقع فيها، وهذا نوع من المجادلة التي يقصد بها بيان الحق، لا مجرد المحاورة كما يقولون ما يضرني أسمع منه وأسمع مني، ولا يلزم أن كل واحد يذهب إلى رأي الآخر، هذا ليس بصحيح. نعم، الحق يجب قبوله، يجب قبوله. نعم، وبهذا انتهى الكلام.
نعم انتهى.
نعم هات أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص من خارج المملكة يريد أن يحج هذا العام، لكنه يريد أن يأتي إلى المدينة أولا، فهل يجوز ذلك أو يجب أن يحرم من ميقاته ويذهب إلى مكة؟
هو بهذه الصفة مدني الميقات، يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، يتجهز من سكنه، فإذا حاد الميقات قال لبيك عمرة إن كان متمتعا، أو قال لبيك حجا إن كان مفردا. نعم.
وهذا سؤال يقول: يقول بعضهم: لا نطلق على المفجرين في هذا العصر خوارج حتى تنطبق عليهم سبعة شروط، منها أن يقول بخلق القرآن وتأويل الصفات ونفي الرؤية. يقول بعضهم: لا نطلق على المفجرين في هذا العصر خوارج حتى تنطبق عليهم سبعة شروط، منها أن يقول بخلق القرآن وتأويل الصفات ونفي الرؤية والقول بكفر صاحب الكبيرة والخروج على إمام المسلمين، وأن يكون حليقي الرأس، وإذا اختلف واحد من هذه الشروط لم يجد إطلاق الخوارج عليهم.
أولا، نحن متأكدون أنه ما حمل هؤلاء إلا اعتقادهم أن الحكومة والرعية كفار، وهذا هو ما صرح به كثير منهم، وثبت لدينا بالإسناد المتصل منه ما سمعناه مشافهة منهم في التلفاز، ومنه ما نقل لنا من بعض من يزورهم ويناصحهم. ثانيا، الخروج على ضربين: خروج عام وخروج خاص. فالخروج العام ينطبق على كل من رفع السيف في وجه الإمام الحاكم، سواء اعتقد كفره أو لم يعتقد كفره، ومن هنا يسمى البغاة خوارج بهذا المعنى، وإن كان البغاة على الإمام لا يعتقدون كفره، لكن يعيبون عليه أمور في العدل، في كذا، في ظلم، في استئثاره بأمور، القسم الثاني من الخوارج خروج خاص، وهو اعتقاد تكفير المسلم بالكبيرة. وهؤلاء على ضربين، وإن شئتم فقولوا صنفان: صنف يعلن الحرب ويخرج مثل ما يفعل المفجرون، هؤلاء يخرج ويقتل ويدمر، وهؤلاء كذلك صنفان: صنف لهم راية معلومة يعتصمون بها، فهؤلاء يسوغ للإمام أن يناظرهم كما فعل علي رضي الله عنه حين بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان، فناظرهم وفلجهم وأفحمهم، فانحاز إلى الخلافة الراشدة، خلافة أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه. وبقيت بقية عصوا وأصروا على القتال، فهب رابع أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين لقتالهم، ومن معه من صفوة الأمة من الصحابة وخيار التابعين حتى قتلهم، وذلكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من هؤلاء العصابات الذين إما أنه لا يعلم عنهم إلا بعد تفجيرهم، أو يقعون في قبضة الجهات الأمنية، عساكر السنة عندنا حفظهم الله وقوى عزيمتهم وشد أجرهم وربط على قلوبهم وثبتهم، فهؤلاء يطبق الإمام عليهم ما تضمنته آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. وبهذا تعلمون أن دعوة الحوار مع هؤلاء مطلقة، لا يطلقها إلا رجلان: صاحب هوى مشربه مشربهم، أو جاهل. الصنف الثاني من المكفرة القعدية، وهم الذين يحرضون على الخروج بالكلمة، وهذا هو ما عليه صناديد الحركة الفكرية عندنا اليوم، وتعرفون رموزهم. نعم، وقد سميناهم في مجالس كثيرة بما يغني عن تسميتهم هنا. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صحيح أن
وبهذا تعلمون أن المقولة التي اشترطت تلك الشروط هي نابعة من جهل أو من هوى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صحيح أن هناك فرق بين الخوارج والبغاة أم هم شيء واحد؟
ذكرت هذا في إجابتي على السؤال قبله، فتأملوها، بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعنا من بعض الناس في دعائهم يناجون الله تعالى بقولهم يا حبيبي، فهل يجوز أن ينادي الله تعالى بهذا اللفظ؟
هو كثير من الأدعية مصنوعة صناعة، أقول مصنوعة صناعة. والواجب على المسلم إن استطاع وقدر أن يعمد إلى جوامع الكلم، أو مثلا يدعو بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن أو في السنة أو في كليهما، لأن بعض الصفات التي لم ترد مثل يا حبيبي هذه تحتمل مدحا وتحتمل ذما، وهي في الحقيقة مصروفية. فإن غلاة الصوفية وفلاسفتهم ينادون الله بالغزل، يكنون عنه بالغزل، يكنون عنه بليلى ولبنى وعزة وغير ذلك، فهذه من ترهات الصوفية. فمن أراد أن يدعو فليقول مثلا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام يسر لي كذا وكذا وكذا، يسمي حاجتك ما دامت مشروعة، اشفني من مرضي، هون علي الامتحان، ارزقني ذرية صالحة وهكذا. نعم.
وهذا سائل يقول كيف نفرق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعس عبد الدينار وبين الإخبار؟
وبين
الإخبار،
كيف الإخبار؟ صيغة السؤال حقيقة لم تكن صائبة، فالناس جرى في عرفهم مثلا سقطت، مثلا يقول سقطت لفلان، سقط، أو تربت يمينك، نعم، أو لا حظ لك، هذا من الدعاء الذي يقصد به الذم والتوبة، وليس هو دعاء الله، ليس دعاء لله، هو دعاء عليه بهذا. نعم، تربت يمينك، نعم، ثكلتك أمك، يعني حزنت عليك. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليك يا شيخ، كيف يعرف الإنسان نفسه أنه عبد للدنيا وأنه عبد لله سبحانه وتعالى؟
وعليك السلام ورحمة الله. يا أبنائي بعض الأسئلة وساوس، ونحن من حقكم علينا أن ننصحكم بعدم الاستسلام للوساوس. وقد ذكرت لك وللحاضرين من المسلمين والمسلمات في صدر هذه الترجمة، أو في صدر الترجمة الأولى باب من الشرك، أن الدنيا قد تكون في القلب وقد تكون في الجيب، فعبد الدنيا هو من تملكته وأصبح لا يسعى للآخرة سعيها. نعم.
وهذا سائل يقول هل قول الإنسان لابنه إذا رآه عن إذا رده عن شيء ربي يزعل عليك، هل الزعل صفة لله؟
لا أعرف أن الزعل صفة لله، ولكن يقال مثلا لمن أراد أن يحب ابنه على الصلاة ورآه متكاسلا يقول إذا لم تصلي الله يغضب عليك، هذا غير مكلف، إذا كان غير مكلف يقال مثلا له ربي يغضب على من لم يصلي، ربي يدخل من لا يصلي في النار. نعم. أما إذا كان مكلفا قد بلغ فيقال له ربي يغضب عليك يسخط عليك إذا لم تصلي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول بعض الإخوة لا نطلق كلمة خوارج على خوارج هذا الزمان لأنهم لم يخرجوا على حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، ويقولون قال بعض العلماء إخوانكم بغوا عليكم فقتلتموهم. كلام غير واضح يا شيخ.
هو السؤال هذا فضله لا داعي له. لكن لعل السائل يعرض بقول من يقول لا توجد حكومة مسلمة، فلا شك أن هذه المقولة نابعة من التكفير، وسيأتي للحاكمية مزيد تفصيل في الباب الآتي إن شاء الله تعالى في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن طالت بنا وبكم الحياة.
هذا سؤال يقول: بعدما المسلمون يمرون على الصراط يوم القيامة لهم القنطرة، هل بعدها كل مسلم يدخل الجنة بلا عذاب؟
هو من جاوز الصراط دخل الجنة، ولكن يوقفون على القنطرة، فإذا نقوا وهدبوا مما بينهم أذن لهم في دخول الجنة. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. والقاعدة لا تزال كما هي على عمومها لم تخص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
حسبك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تتضمن هذه الترجمة التنبيه إلى أمرين: الأمر الأول حظ المسلم على أن يريد بعمله الذي هو من العبادة الآخرة، فإن من أراد بعمله التعبد الآخرة فقد سعى لها سعيها، وهو موعود من الله سبحانه وتعالى بعظيم الأجر والثواب. الأمر الثاني التحذير من قصد الدنيا بالعمل، فإن قصد الدنيا بالعمل شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، وذلكم من حيث أن الذي قصد بعمله الدنيا شابه الكفار، فإن الكفار لا يقصدون بأعمالهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا سؤال، وهو: هل ثمة بين هذا الباب وسابقه علاقة؟ والجواب: يحتمل أن هذا الباب مكرر ما قبله، وهذا بعيد، فإن من كان عالما جهبدا من جبال العلم وجهابذة التصنيف لا يصنعون هذا، لا يكررون ترجمتين بمعنى واحد. الاحتمال الثاني أن هذا أن الباب السابق خاص وهذا عام، وذلكم أن الترجمة السابقة باب ما جاء في الرياء تتضمن الحظ على وجوب الإخلاص لله في العبادة من وجه، والحذر من الرياء من وجه آخر. وهذه الترجمة تتضمن حظ المرء على أن يريد بعمله الآخرة. هذه بعض الأوجه، ونحيلكم على كتاب النافع المافع النفيس المبارك، هو القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لسماحة الإمام العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. وها هنا تنبيه، وهو أن من أراد الدنيا، من أراد الدنيا بعمله ينقسمون إلى قسمين أو ثلاث. القسم الأول من كان مخلصا لله في عبادته ويريد بذلك مصلحة دنيوية، مصلحة دنيوية إما لذات نفسه أو للمسلمين. فمثال الأول من حج أو اعتمر يريد بالعبادة وجه الله، ويريد مع ذلك التكسب المباح، فهذا يدخل في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإيضاح ذلكم أن هذه الآية نزلت حين تحرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكراء ونحوه في الحج. ومثال آخر من طلب وظيفة في التعليم أو الإمامة أو الأذان يريد أن ينفع المسلمين بهذه الوظيفة، وهو محتسب عند الله عز وجل الأجر والثواب، ويريد كذلك أن ينال حظا من الراتب الذي يبذله ولي الأمر. فهذا مثل الأول. القسم الثاني من يريد الدنيا فقط مع إخلاصه العمل لله، يعني لا يريد منفعة غيره، يريد منفعة نفسه، فهذا عبادته صحيحة، ولكنه يقع تحت طائلة الذم والمقت والتوبيخ. هذه الآية، آية هود، كما تلحظون تضمنت أولا أن من أراد بعمله الدنيا فقط وزينتها فإن الله يوفيه، فإن الله يوفيه ما أراد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون. وهذا مقيد بآية الإسراء، وهي قوله تعالى: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإن آية الإسراء مقيدة لآية هود، فيتلخص لدينا أن من كان قصده وهمه تحصيل الدنيا وليس له مأرب ديني كانت المكاسب الدنيوية وسيلة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي فيها من يشاء عاجل ثوابه، وهذا أمر محسوس. فإن كثير من الكفار فقراء أشد فقرا من المسلمين، ما أتاهم الله، مع أنهم قطعا ليس لهم مأرب ديني، همهم مقصور على الدنيا فقط، لأنهم ليس عندهم من الإيمان ما يحملهم على إخلاص العبادة لله. الثاني الوعيد بحبوط العمل وبطلانه والجزاء بالنار في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالحبوط هو الذهاب الخسران، والبطلان إفساد الشيء. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يخلص لله عبادته، سواء كانت العبادة عائدة على نفسه كالصلاة أو عائدة على أمته مثل التعليم والطب وغير ذلك من الأمور الدنيوية. فيجب عليه أن يجمع فيها بين الإخلاص لله وبين منفعة عباد الله، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، لأنه جعل تعيينه في هذه الوظيفة وسيلة وليست غاية، جعلها وسيلة يصل بها إلى منفعة نفسه ومنفعة إخوانه. ومن هنا ينقطع دابر الوسواس الذي ينتاب كثيرا من طلاب العلم في الدراسات النظامية كالكليات والمعاهد، فيقال له: أبشر واستبشر خيرا، لك إن شاء الله ما نويت، أخلص ما تلقاه من جهد وعناء وتعب في هذا العمل لله، واعزم على منفعة نفسك بالعلم ومنفعة المسلمين، وما عليك ما يصل إليك أو لا يضرك ما يصل إليك من حظوظ الدنيا. فلقد كان لك أسوة حسنة في الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومرادهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وما كانوا يردون ما يأتيهم من المغنم، كانوا يأخذونه، كانوا يأخذون نصيبهم الواجب ويأخذون النفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى فخر، تعس وانتفس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
هذا الحديث نجمل معناه فيما يأتي. أولا، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الدنيا إذا تملكت على القلب أفسدت على المرء، فتجعله يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويبخل بما أوجب الله عليه من حقه وحق عباده. أما إذا كانت في الجيب فإنها بإذن الله تذلل وتسخر لما يحبه الله. وإيضاح هذا في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فذلك بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان. قال فوزرهما سواء. وهذا الذي تضمنته هذا الحديث من الصنفين الآخرين هو ما أشار إليه حديث الباب بقوله تعس، هذا دعاء عليه، تعس عبد الدنيا، وعبد الدنيا هو المسخر لها والذي لم يكن له هم إلا دنياه، همه أن يشبع شهوة بطنه وبرجه، ولا هم له في الآخرة. فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة دعوات: التعاسة، الانتكاس، أنه لا يجد منقاشا إذا أصابته شوكة، والدعاء على الفعل ذنب، وذنب الفعل أو الفاعل صيغة نهي فرعية، فيحرم على المسلم أن ينسى الآخرة، بل يجب عليه أن يسعى لها سعيها ليتمتع بما أحل الله له من الطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح، ولكن لا ينسى الآخرة، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أهل العلم: لا تنس ما أباح الله لك من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك. فالكيس الفطن الحازم الحكيم هو من يلهمه الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأمرين: اكتساب الحلال من وجوهه والسعي للآخرة. ثانيا، أبان صلى الله عليه وسلم عبد الدنيا من هو، ما علامته؟ قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا يظهر في صنفين من الناس: صنف جزع يدعو على نفسه بالثبور والويل إذا فاته أمر من حظوظ الدنيا، وما يطمع أن يعوضه الله خيرا مما فاته، لم يرزق الصبر والاحتساب. وصنف آخر هم الخوارج، فإن الخوارج وهم الثوريون في هذا الوقت مع من يغدق عليهم بسخاء، وإذا نظرت في أصل الخروج وهو ما يعبر عنه لدى جماعة من أكبر الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، تجد بالحاكمية، تجد أن أصله دنيوي صرف ليس شرعي. وهذا ما يدل له قصة ذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم بعض الغنائم، فقال حينما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فخص أربعة من صناديد العرب منهم الأقرع ابن حابس، فقالت قريش والأنصار يعطي صناديد نجد ويدعنا، قال إنما أتألفهم، فسكنوا رضي الله عنهم، سكنوا وانقادوا وأذعنوا. أما ذو الخويصرة فقال كلمة السوء، كلمة السوء والكفر، اعدل يا رسول الله، اعدل يا محمد، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقام بعض الصحابة رضي الله عنهم وأظن خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أقتله؟ قال دعه فإنه يخرج من بيضه، يعني من نسله وعقبه. فذكر أوصاف الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثالثا في الحديث وعد وثناء، هذان الوعد والثناء لرجل سخر نفسه جنديا لله منقطع ليس له هم إلا هذا العمل، ولهذا هو لين هين، إن جعل في الساقة رضي، إن جعل في الحراسة رضي، حيثما يجعل لأنه ليس له هدف دنيوي، رأسه أشعث وقدمه مغبرة في سبيل الله. وكذلك هو وادع ساكن، إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع، لأنه غير معروف عند الإمام، منغمر في سلك المجاهدين في سبيل الله. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، وقبل إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. من يسيره؟ الإمام. فيتحصل لدينا أن هذا في جهاد الطلب، وهو إعداد العدة وتجييش الجيوش وتجنيد الجنود لقتال الكفار، وأنهم يجب عليهم أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلوا، وهذا موكول إلى الحاكم، موكول للحاكم، وليس لأحد من الناس أن يدعو إليه. فمن دعا إلى الجهاد مطلقا فهذا إما جاهل بالسنة عاطفي من الهمج والرعاع يتبع كل نائق، أو أنه صاحب هوى لا يرى لأحد عليه حكومة، وسواء كان ذا أو ذاك فليحذر. وانظروا كم ذهب من الضحايا الذين دعوا إلى الجهاد في العراق، إن لم يكن ألوف فمئات، ومنهم من يذهب انتحاري، هكذا يزجون بأبناء المسلمين في النار كما يتهافت الفرش. وبعضهم، بعض هؤلاء صناديد الثورة الفكرية الحركية، لما ذهب ولده أقام الدنيا ولم يقعدها حتى أوتي له به، عجيب. أولاد الناس ترميهم في النار، ولدك ما شاء الله لا محرم عليه النار هذه. فانظروا كيف الحيف والجور. وهكذا كل من انفلت عن السنة فإنه لا يربطه رابط، لا يربطه رابط ولا يضبطه ضابط، هكذا يهيم على وجهه، يسيره إبليس وجنوده. نعم.
قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
أقول: هذه الترجمة قاصمة ظهر أو قاصمة ظهور الحركيين، والذين يتهمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها لا تعالج ما يسمونه بشرك التشريع. يرحمك الله. وسيتضح بطلان دعوة القوم بالبيان والتفصيل في هذا الباب وما يأتي بعده. فهذه الترجمة مفادها وجوب الحكم بشرع الله، وأن التحليل والتحريم هو محض حق الله سبحانه وتعالى لا يملكه أحد من الخلق. أثر ابن عباس رضي الله عنهما هو استنكار منه لمن كان يرد عليه قوله في المتعة، محتجا بما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما يفضلان الإفراد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع في الحج، ولهذا قال: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من عمرته شاء أم أبا، يعني إذا لم يسق الهدي. والمقصود أنه يجب على المرء ألا يعارض بآراء الناس، فمن كان عنده سنة عمل بها، ومن ليس عنده سنة فليقبل السنة ممن جاء بها. قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وقد فصلت في الرأي وذكرت أقسامه وحكم كل قسم منها في شرحنا لأصول السنة للإمام أحمد، فليراجعه هناك من شاء، وهو موجود في تسجيلات ابن رجب. أثر الإمام أحمد رحمه الله يتضمن ما يأتي: أولا شدة النكير على من عرفوا الحديث وفهموه ثم تركوه إلى رأي سفيان، وسفيان هذا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله، عالم جليل إمام من أئمة السنة. ثانيا الاستدلال بالآية على ذم من ترك السنة المستبينة له إلى الرأي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن من ترك سنة ظاهرة وعدل إلى الرأي المجرد المحض فهذا مخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا والوعيد كما تعلمون: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا تفسير الإمام أحمد رحمه الله الفتنة في الآية بالشرك، أظنه قصد على سبيل المثال، ولهذا قال: فلعله إذا رد شيئا من قوله أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. وهكذا نحن نلحظ اليوم أن الذين يعمدون إلى الرأي المحض والقياس المجرد يقعون في آثام كبار، في آثام كبار يوالون حتى الكفار، يوالون حتى الكفار سواء كانوا منتسبين إلى الإسلام أو غير منتسب الإسلام. فمن المنتسبين للإسلام أصحاب وحدة الوجود، أصحاب الحلول الباطنية، يعني الباطنية، بعضهم ينتسب للإسلام، هم ينتسبون للإسلام، والرافضة، وقد فصلت القول تفصيلا في الرافضة في دروس أخرى فليراجعها من شاء، مع أن هؤلاء ينتسبون إلى السنة، يعني هؤلاء الذين تعاونون مع الطوائف الضالة، وغير منتسب الإسلام كاليهودية والنصرانية فإنهم يتعاونون معها ويدعون إلى التقريب معها. ولهذا يقول قائل من كبار منظري حركة الإخوان المسلمين، ولو شئت لسميته وقد سميته مرارا وهنا أتركه، يقول في اليهود والنصارى: نحن مؤمنون بالله وهم مؤمنون بالله ولكل ثوابته. سمعتم؟ ما ثوابت اليهود؟ ما ثوابت النصارى؟ إذن هذا أقر كفر اليهود وكفر النصارى، أقره شام أبا. نعم. الآن يقرأ الأخ عادل كلاما يوضح هذه الآية نعم الآية موجودة بين يديك تأخذوا.
نعم
اقرأ الآية. نعم
اقرأ الآية.
الآية الآية موجودة.
نعم
نعم.
قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
هنا فائدة أحببنا أن تقفوا عليها، فإنكم بوقوفكم عليها تعرفون ضلال كتاب ينتسبون إلى السنة وهم في الحقيقة عبثة متفذلكة متفلسفة ليسوا على السنة أبدا، فإن السنة ليست انتسابا، السنة قول وعمل واعتقاد. تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد السابع صفحة 70 ما نصه
في علم أهلك حتى الإخوان يكتبوها.
وهؤلاء
مجموع الفتاوى صفحة كم؟ مجموع الفتاوى الجزء كم؟
الجزء السابع صفحة 70.
طيب أيوة.
ما نصه؟ وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
أعد بارك الله فيك.
أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم.
هذا هو القسم الأول. طيب هات.
الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
هل اتضح الفرق؟ هل اتضح لكم الفرق بين القسمين؟ القسم الأول تابع رؤساءه عن علم في استحلال الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال، استحل قالوا له مثلا الخمر حلال وهو يعلم أنها حرام، فقال شربناها حلال. طيب قالوا له الزنا حلال، قال خلاص حلال وهو يعلم أنه محرم. قالوا له مثلا بهيمة الأنعام حرام لحمها فحرمه على نفسه مع علمه أنه حلال، إذن هو تابعهم عن علم وقصد. فهمتم هذا؟ تبعهم عن ماذا؟ علم وقصد. ولهذا كان كافرا. الثاني تابعهم عمل فقط، مجرد عمل. لما قيل له الخمر حلال شربها وهو يعتقد تحريمها، ما اعتقد حلها. قالوا له مثلا بهيمة الأنعام حرام لحمها، قال أمتنع عنه، أمتنع منه، وهو يعلم أنه حلال، لم يحرمه على نفسه قصدا، فهذا فاسق. وهذه القضية سيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان في الباب الآتي، فهو ثاني باب في الحاكمية. نعم.
وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحديث تفسير للآية وبيان كيفية اتخاذ هؤلاء علماءهم وأمراءهم أربابا من دون الله. وقد سبق كلام شيخ الإسلام، والحديث من بيان القرآن والسنة، ويتضمن كشف الشبهة عن كشف الشبهة عن وقع من وقع فيها، وهذا نوع من المجادلة التي يقصد بها بيان الحق، لا مجرد المحاورة كما يقولون: ما يضرني، أسمع منه وأسمع مني، ولا يلزم أن كل واحد يذهب إلى رأي الآخر، هذا ليس بصحيح. نعم، الحق يجب قبوله، يجب قبوله. نعم، وبهذا انتهى الباب. كذا؟
نعم انتهى الباب.
نعم هات أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص من خارج المملكة يريد أن يحج هذا العام، لكنه يريد أن يأتي إلى المدينة أولا، فهل يجوز ذلك أو يجب أن يحرم من ميقاته ويذهب إلى مكة؟
هو بهذه الصفة مدني الميقات، يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، يتجهز من سكنه، فإذا حاد الميقات قال لبيك عمرة إن كان متمتعا، أو قال لبيك حجا إن كان مفردا. نعم.
وهذا سؤال يقول: يقول بعضهم: لا نطلق على المفجرين في هذا العصر خوارج حتى تنطبق عليهم سبعة شروط، منها أن يقول بخلق القرآن وتأويل الصفات ونفي الرؤية. يقول بعضهم: لا نطلق على المفجرين في هذا العصر خوارج حتى تنطبق عليهم سبعة شروط، منها أن يقول بخلق القرآن وتأويل الصفات ونفي الرؤيا والقول بكفر صاحب الكبيرة والخروج على إمام المسلمين، وأن يكون حليقي الرأس، وإذا اختلف واحد من هذه الشروط لم يجد إطلاق الخوارج عليهم.
أولا، نحن متأكدون أنه ما حمل هؤلاء إلا اعتقادهم أن الحكومة والرعية كفر، وهذا هو ما صرح به كثير منهم، وثبت لدينا بالإسناد المتصل منه ما سمعناه، مشافهة منهم في التلفاز ومنه ما نقل لنا من بعض من يزورهم ويناصحهم. ثانيا الخروج على ضربين: خروج عام وخروج خاص. فالخروج العام ينطبق على كل من رفع السيف في وجه الإمام الحاكم، سواء اعتقد كفره أو لم يعتقد كفره. ومن هنا يسمى البغاة خوارج بهذا المعنى، وإن كان البغاة على الإمام لا يعتقدون كفره، لكن يعيبون عليه أمور في العدل، في كذا، في ظلم، في استئثاره بأمور. القسم الثاني من الخوارج خروج خاص، وهو اعتقاد تكفير المسلم بالكبيرة. وهؤلاء على ضربين، وإن شئتم فقولوا صنفان: صنف يعلن الحرب ويخرج مثل ما يفعل المفجرون، هؤلاء يخرج ويقتل ويدمر، وهؤلاء كذلك صنفان: صنف لهم راية معلومة يعتصمون بها. فهؤلاء يسوغ للإمام أن يناظرهم كما فعل علي رضي الله عنه حين بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان، فناظرهم وفلجهم وأفحمهم، فانحاز إلى الخلافة الراشدة، خلافة أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه. وبقيت بقية عصوا وأصروا على القتال، فهب رابع أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين لقتالهم، ومن معه من صفوة الأمة من الصحابة وخيار التابعين حتى قتلهم، وذلكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من هؤلاء العصابات الذين إما أنه لا يعلم عنهم إلا بعد تفجيرهم، أو يقعون في قبضة الجهات الأمنية، عساكر السنة عندنا حفظهم الله وقوى عزيمتهم وشد أزرهم وربط على قلوبهم وثبتهم. فهؤلاء يطبق الإمام عليهم ما تضمنته آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. وبهذا تعلمون أن دعوة الحوار مع هؤلاء مطلقة، لا يطلقها إلا رجلان: صاحب هوى مشربه مشربهم، أو جاهل. الصنف الثاني من المكفرة القعدية، وهم الذين يحرضون على الخروج بالكلمة، وهذا هو ما عليه صناديد الحركة الفكرية عندنا اليوم، وتعرفون رموزهم. نعم، وقد سميناهم في مجالس كثيرة بما يغني عن تسميتهم هنا. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صحيح أن
وبهذا تعلمون أن المقولة التي اشترطت تلك الشروط هي نابعة من جهل أو من هواء. نعم.
وهذا سائل يقول: هل صحيح أن هناك فرق بين الخوارج والبغاة أم هم شيء واحد؟
أشرت ذكرت هذا في إجابتي على السؤال قبله، فتأملوها، بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعنا من بعض الناس في دعائهم يناجون الله تعالى بقولهم يا حبيبي، فهل يجوز أن ينادي الله تعالى بهذا اللفظ؟
هو كثير من الأدعية مصنوعة صناعة، أقول مصنوعة صناعة، والواجب على المسلم إن استطاع وقدر أن يعمد إلى جوامع الكلم، أو مثلا يدعو بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن أو في السنة أو في كليهما، لأن بعض الصفات التي لم ترد مثل يا حبيبي هذه تحتمل مدحا وتحتمل ذما، وهي في الحقيقة مصروفية، فإن غلاة الصوفية وفلاسفتهم ينادون الله بالغزل، يكنون عنه بالغزل، يكنون عنه بليلى ولبنى وعزة وغير ذلك، فهذه من ترهات الصوفية. فمن أراد أن يدعو فليقول مثلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لي كذا وكذا وكذا، يسمي حاجتك ما دامت مشروعة، اشفني من مرضي، هون علي الامتحان، ارزقني ذرية صالحة، وهكذا. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف نفرق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعس عبد الدينار وبين الإخبار؟
وبين
الإخبار،
كيف الإخبار؟ صيغة السؤال حقيقة لم تكن صائبة، فالناس جرى في عرفهم مثلا سقطت، مثلا يقول سقطت لفلان، سقط، او تربت يمينك، نعم، او لا حظ لك، هذا من الدعاء الذي يقصد به الذم والتوبة، وليس هو دعاء الله، ليس دعاء لله، هو دعاء عليه بهذا. نعم، تربت يمينك، ثكلتك أمك، يعني حزنت عليك. نعم.
وهذا سائل يقول: السلام عليك يا شيخ، كيف يعرف الإنسان نفسه أنه عبد للدنيا وأنه عبد لله سبحانه وتعالى؟
وعليك السلام ورحمة الله. يا أبنائي، بعض الأسئلة وساوس، ونحن من حقكم علينا أن ننصحكم بعدم الاستسلام للوساوس. وقد ذكرت لك وللحاضرين من المسلمين والمسلمات في صدر هذه الترجمة، أو في صدر الترجمة الأولى باب من الشرك، أن الدنيا قد تكون في القلب وقد تكون في الجيب، فعبد الدنيا هو من تملكته وأصبح لا يسعى للآخرة سعيها. نعم.
وهذا سائل يقول: هل قول الإنسان لابنه إذا رده عن شيء ربي يزعل عليك، هل الزعل صفة لله؟
لا، لا أعرف أن الزعل صفة لله، ولكن يقال مثلا لمن أراد أن يحب أنه على الصلاة وراه متكاسلا يقول إذا لم تصلي الله يغضب عليك، هذا غير مكلف. إذا كان غير مكلف يقال مثلا له ربي يغضب على من لم يصلي، ربي يدخل من لا يصلي في النار. نعم، أما إذا كان مكلفا قد بلغ فيقال له ربي يغضب عليك يسخط عليك إذا لم تصلي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول، يقول بعض الإخوة لا نطلق كلمة خوارج على خوارج هذا الزمان لأنهم لم يخرجوا على حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، ويقولون قال بعض العلماء إخوانكم بغوا عليكم فقتلتموهم. كلام غير واضح يا شيخ.
هو السؤال هذا فضله لا داعي له، لكن لعل السائل يعرض بقول من يقول لا توجد حكومة مسلمة، فلا شك أن هذه المقولة نابعة من التكفير، وسيأتي للحاكمية مزيد تفصيل في الباب الآتي إن شاء الله تعالى في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن طالت بنا وبكم الحياة.
هذا سؤال يقول بعدما المسلمون يمرون على الصراط يوم القيامة لهم القنطرة، هل بعدها كل مسلم يدخل الجنة بلا عذاب؟
هو من جاوز الصراط دخل الجنة، ولكن يوقفون على القنطرة فإذا نقوا وهذبوا مما بينهم أذن لهم في دخول الجنة. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله. والقاعدة لا تزال كما هي على عمومها لم تخص.